قصة في 9 رسائل، تأليف دوستويفسكي. قصة في 9 رسائل كتبها دوستويفسكي في ليلة من ليالي شهر أكتوبر عام 1845، ونشرت في مجلة المعاصر في شهر يناير عام 1847. 1. من بيتر إيفانوفيتش إلى إيفان بيتروفيتش. السيد المحترم والصديق العزيز إيفان بيتروفيتش، هأنذا ألاحقك منذ 3 أيام يا صديقي العزيز جدا، لحاجتي إلى التحدث إليك في أمر هام، ثم لا أقع لك على أثر في أي مكان. بالأمس كنا في زيارة عند سيميون أليكسيتش، فقالت زوجتي في حقك نكتة فكهة، إذ شبهتكما أنت وزوجتك تانيانا بيتروفانا بأسرة من اليهود الضاربين في الأرض، فإنهما انقضى على زواجكما 3 أشهر، وها أنتما تهملان منزلكما فلا تكادان تمكثان فيه. لقد ضحكنا كثيرا، ولكن على مودة لكما طبعا، لكنني أقول لك جدا يا صديقي العزيز، إن أمرك يقلقني كثيرا. قال لي سيميون أليكسيتش، لعله في الحفلة الراقصة بنادي الجمعية المتحدة. فتركت زوجتي عند سيميون وطرت إلى النادي. إن في الأمر ما يضحك ويبكي في آن واحد. تصور وضعي، لقد ذهبت إلى النادي وحدي غير مصطحب زوجتي، وهذا إيفان أندريتش يلقاني في الدهليز، فما إن يرني وحدي حتى يستنتج من ذلك، يا له من شقي، أنني أحب حفلات الرقص حبا جارفا، فيمسكني من إبطي محاولا أن يقودني إلى أحد المراقص قائلا إن الجمعية المتحدة لا مكان فيها لرقص، وأن رائحة العطر قد صدعت رأسه. لما جدكما لا أنت ولا تاتانيا بيتروفنا، ويحلف لي إيفان أندريتش أنكما ذهبتما إلى مسرح ألكسندر ياسكي لمشاهدة تمثيلية شقاء العاقل بعقله، وطرت إلى هناك فلم أجدكما هناك أيضا، وقدرت في هذا الصباح أن ألقاكما عند تشستوغانوف، فخاب ظني مرة أخرى ويرسلني تشستوغانوف إلى بريبالكين، فما عثرت لكما على أثر كذلك. الخلاصة أن البحث عنكما قد أرهقني، لذا أكتب إليك، فما من سبيل آخر. وليست القضية قضية أدب، مع ذلك أنت تفهمني، إن من المستحسن أن نتصارح بوضوح وبأقصى سرعة ممكنة. من أجل هذا أرجوك أن تجيء إلي مع زوجتك لتناول الشاي، ولسوف تسر عزيزتي أنا ميخائيلوفانا بزيارتكما سرورا عظيما. وبالمناسبة يا صديقي العزيز جدا، فإنني أحب ما دمت أكتب إليك أن أذكرك بشيء، إنني مضطر أن أعتب عليك قليلا يا صديقي المحترم، لقد دبرت لي مزحة طائشة بعض الطيش. أيها الشيطان، في حوالي منتصف الشهر الماضي جئتني بأحد أصدقائك أوجين نيكولايتش، وزكيته لي بكثير من الحرارة، وتلك عندي أقدس تزكية، فأبهجني كثيرا أن أسرك، ففتحت لصديقك ذراعي وبيتي، ولكني لم أكن أعلم ما معنى أن يوضع حبل في عنقي. يا لها من قضية جميلة، لا يتسع وقت الآن لأن أشرح لك الأمر كله، هذه على كل حال أمور لا تكتب في رسالة، ولكني أرجوك يا صديقي الخبيث أن توحي إلى صديقك الشاب بلباقة ونعومة، كأنك تذكر الأمر عرضا، كأنك تمر به مرورا عابرا، أن توحي إليه همسا في الأذن وشوشة ناعمة أن في العاصمة بيوتا أخرى كثيرة غير بيتي. لقد طفح الكين يا عزيزي، إنني أركع لك ضارعا يا عزيزي، على حد تعبير صديقنا سيمونوفيتش. ليس معنى هذا أن الفتى قليل الأدب كثير العيوب، لا، إنه شاب لطيف محبب، ولكنني سأشرح لك الأمر حين نلتقي فنستطيع الكلام. وبانتظار ذلك أتوسل إليك يا عزيز المحترم، إذا أنت رأيت أن تهمس في أذنه أن أنت تعلم ماذا يا صديقي المحترم جدا، كان يمكنني أن أتولى ذلك بنفسي، ولكنك تعرف طبعي، لم أستطع أن أعزم أمري، ثم إنك أنت من قدمه إلي. وعلى كل حال سأشرح لك التفاصيل هذا المساء، والآن إلى اللقاء. حاشية، ابن صغير مريض منذ 8 أيام، وحالته تسوء مزيدا من السوء، إن أسنانه تنبت، زوجتي لا تتركه لحظة وهي حزينة. تعال إذن، سيسرنا مجيئك كثيرا يا صديق العزيز جدا. 2. من إيفان بيتروفيتش إلى بيتر إيفانوفيتش. السيد المحترم جدا بيتر إيفانوفيتش، تلقيت رسالتك أمس
فقرأتها فدهشت أشد الدهشة. لقد بحثت عني يعلم الله أين، بينما كنت أنا في بيتي منتظرا إيفان إيفانيتش تولوكونوف حتى الساعة 10 من المساء، ما إن وصلتني رسالتك حتى ركبنا عربة أنا وزوجتي باذلين في ذلك مالا كثيرا، فوصلنا إليكم في نحو الساعة 6:30. لم تكن في بيتك، استقبلتني زوجتك، انتظرتك حتى 10:30 ثم مضيت مع زوجتي فاستأجرت عربة باذلا مالا جديدا. أوصلت زوجتي إلى البيت ومضيت إلى منزلي بير بالكين آملا أن أجدك هناك، ولكن خاب ظني، عدت إلى بيتي لم أستطع أن أغمض جفني طول الليل من شدة القلق. وفي صباح الغد طرقت بابك 3 مرات، في الساعة 9 ثم في الساعة 10 ثم في الساعة 11، دفعت أجر 3 عربات. حين قرأت رسالتك كان من حقي أن أدهش، إنك تحدثني عن أوجين نيكولايتش وتطلب مني أن أوحي إليه، ولكنك لا تذكر شيئا عن الأسباب. إنني أحبذ حذرك، ولكن ليس كل الورق سواء، وما أنا بالرجل الذي يعطي زوجته أوراقا لتستعملها في شأن من شؤون المنزل. إنني لا أفهم معنى رسالتك، ثم لماذا تقحمني في هذا الأمر؟ إنني لا أحشر أنفي في كل شأن من الشؤون. كان في وسعك أن توصد دونه بابك، يجب أن نتصارح تصارحا حاسما، إنني لا أملك من الوقت ما أضيعه سدى. أضف إلى ذلك أنني في ضيق ولا أدري ماذا يمكن أن أضطر إليه إذا أهملت التزام الشروط التي اتفقنا عليها. ليست الرحلة طويلة، ولكنها تكلف نفقات كثيرة. زوجتي تشكو إنها تريد معطفا من المخمل على الموضة. أما عن أوجين نيكولايتش فإنني أسارع فأبلغك أنني سألت عنه بافل سيمينيتش بيرباياكلين، فعرفت أنه يملك 500 نفس في إقليم ياراسولاف، وأنه سيرث عن جدته 300 نفس أخرى. لا أعرف مقدار ثروته على وجه الدقة، أقدر أنك تعرفه. أرجوك أن تحدد لي موعدا ثابتا. لقد التقيت أمس بإيفان أندريتش بزعم لك أنني كنت مع زوجتي في مسرح ألكسندرسكي. كذب، حاشية، امرأتي حامل، إنها عصبية وهي في بعض الأحيان سوداوية، يتفق أحيانا أن تطلق على المسرح طلقات بندقية أو أن تسمع أصوات رعود مصطنعة، لذلك أحاذر أن أخذها إلى المسرح حتى لا تجزع. لعلك تدرك ذلك. ثم إنني لست من هواة المسارح على كل حال. 3. من بيتر إيفانوفيتش إلى إيفان بيتروفيتش. صديق المحترم جدا إيفان بيتروفيتش، أعتذر ثم أعتذر ثم أعتذر 1000 مرة، لكنني أبادر فأبرئ نفسي. أمس في نحو الساعة 6 كنت بصدد الحديث عنك بمحبة ومودة، فإذا برسول من عمي ستيفان أليكسيتش يصل مسرعا ليبلغنا أن عمتي في حالة سيئة. فمن أجل لا أرعب زوجتي أسرعت أذهب إلى عمتي دون أن أقول شيئا، فوجدت عمتي لا تكاد تتنفس وعلى أثر سكتة أصابتها في الساعة 5 تماما، وهي 3 سكتة تصاب بها في غضون 2 سنين. وقد صرح كارل فيدروتش طبيب الأسرة أنها قد تموت في تلك الليلة نفسها. فانظر أيها الصديق العزيز جدا كيف صار حالي. قضيت الليل كله واقفا قلقا ينهش الحزن قلبي، وفي الصباح وقد هدني التعب هدا وتحطمت جسما وروحا تمددت على ديوان دون أن يخطر ببالي أن أقول لأحد أن يقظني في ساعة مبكرة من الضحى. فإذا أنا أظل نائما حتى الساعة 11:30، كانت عمتي قد تحسنت حالتها، فذهبت إلى زوجتي مسكينة كانت يائسة من رؤيتي. تناولت لقمة طعام عاجلا وقبلت ابني وطمأنت زوجتي وخففت إليك، لا أحد إلا أوجين نيكولايتش. عدت إلى بيتي وتناولت القلم وأخذت أكتب إليك هذه الرسالة التي بين يديك. لا تزعل مني يا صديقي العزيز، عدني مذنبا ولكن لا تحقد علي. أخبرتني زوجتك أنك لابد أن تذهب في هذا المساء إلى أسرة سلافيانوف، سأكون هناك قطعا وسأنتظرك نافذ الصبر. حاشية، ابننا الصغير يحزننا كثيرا، لقد وصف له كارل فيدروتش دواء، إنه يئن ويتأوه وظل طوال نهار أمس لا يعرفنا. بدأ اليوم يسترد وعيه لكنه لا ينقطع عن الدمدمة، بابا، ماما، بيبو. قضت امرأة الصبح كله غارقة في دموعها. 4. من إيفان بيتروفيتش إلى بيتر إيفانوفيتش. السيد المحترم جدا بيتر إيفانوفيتش، أكتب إليك من منزلك في غرفتك على مكتبك. أنا في انتظارك منذ 2:30، اسمح لي أن أعلن بصراحة يا بطرس إيفانوفيتش رأيي في مسلكك. من رسالتك الأخيرة استنتجت أن أسرة سلافيانوف كانت تنتظرك، وقد وعدتني أن أجيء إلى هناك، فجئت ولبثت 5 ساعات ثم لم تظهر. أأنا مهرج؟ قل لي. لا لا، اسمح لي يا سيد، وجئت إليك في الصباح آملا أن أجدك. لم أفعل كما يفعل بعضهم حين يبحثون عن ناس لا يدري إلا الله أين، بدلا من أن يجيءوا إلى بيوتهم في ساعة مناسبة. لم تكن في بيتك. لا أدري ما الذي يمنعني أن أقول لك حقائقك كلها. إنك تسوف وتتماطل في تنفيذ بعض ما اتفقنا عليه، ولا أستطيع تقليب الأمر في وجوهه المختلفة إلا أن ألاحظ أن فيك ميلا خارقا إلى المكر والحيلة. إنني أرى اليوم هذه الحقيقة واضحة، لقد برعت في أحكام الحيلة، وحسبي برهانا على ذلك ما يلي. في الأسبوع الماضي استرددت مني استردادا غير مشروع الرسالة التي تعترف فيها، ولو اعترافا غامضا جدا ولا شك بما تم الاتفاق عليه بيننا فيما يتصل بظروف تعلمها أنت حق العلم. إنك تخشى الأدلة فتزيلها، لكنني لا أسمح لك أن تعدني غبيا أحمق، وأنا ما زلت أعد نفسي كذلك والناس جميعا من رأيي. إنني أفتح عيني، إنك تريد أن تتهرب من الموضوع بحكاية أوجين نيكولايتش تيلك، فإذا حاولت أن ألقاك بدعوة منك أنت حددت لي مواعيد كاذبة واختفيت. أترك تأمل أن أمل وأكل آخر الأمر؟ لقد أردت أن تكون لك علي منة تقديم خدمات لم تنسها، إذ زكيتني لعدد من الأشخاص، وعندئذ أدخلت الأمور بعضها في بعض وعقدتها حتى بلغت هدفك، فاقترضت مني مبالغ طائلة دون أن تعطيني وثيقة باقتراضها، ذلك منذ 8 أيام، ثم اختفيت عن الأبصار، فما يقع أحد لك على أثر. أترك تعول على أنني مسافر قريبا؟ أترك تقدر أن تظل تتهرب إلى أن يحين موعد سفري فأسافر قبل أن تنتهي إلى حل؟ ألا فعلم إذن؟ أقول لك جهارا وأقطع على نفسي عهدا أنني مستعد أن أبقى في بطرسبورغ 2 شهر آخرين، ولكنني سأعثر عليك، أقسم لا أعثرن عليك. أختم رسالتي هذه مبلغا إياك أنني إذا لم تلبي طلبي في هذا اليوم كتابة أول الأمر وحديثا بيني وبينك بعد ذلك، إذا لم تذكر في رسالتك الشروط الرئيسية التي اتفقنا عليها، وإذا لم تشرح لي ما في ذهنك من خواطر بصدد أوجين نيكولايتش، فسأضطر إلى اتخاذ إجراءات ستسوءك كثيرا، ولست أحبها أنا أيضا. 5. من بيتر إيفانوفيتش إلى إيفان بيتروفيتش في 11 نوفمبر أو 2 تشرين. صديقي العزيز جدا المحترم جدا إيفان بيتروفيتش، أحزنتني رسالتك حزنا عميقا. ألا تستحي يا صديقي العزيز الظالم أن تتصرف هذا التصرف مع إنسان هو أخلص الناس لك متعجلا هذا التعجل؟ لا تشرح الأسباب ولا تخشى أن تجرح كرامتي، لكنني أبادر فأرد على اتهاماتك. إذا كنت لم تجدني بالأمس يا إيفان بيتروفيتش فلأنني نوديت فجأة إلى بيت عمتي التي كانت تحتضر، ولقد ماتت في 10:30 من الليلة البارحة، وأجمع الرأي على اختياري لترأس الاحتفال بالجنازة، فلم أستطع من كثرة العمل لا أن أراك في هذا الصباح ولا أن أكتب إليك سطرا، وإنه لا يؤسفني حقا أن يقع بيننا سوء التفاهم هذا. أما ما قلته على أوجين نيكولايتش عرضا على سبيل المزاح فقد بالغت كثيرا في الاهتمام به، فليست المسألة على هذا القدر من خطورة الشأن. وتتحدث عن المال وعن القلق الذي لعله يساورك بصدده، لكنني مستعد لأن ألبي رغباتك الخشنة الفظة، ولأقل عابرا أن 300 روبل التي أخذتها منك في الأسبوع الأخير ليست من باب الاقتراض، يجب أن أذكرك بهذا، ولو كانت قرضا لوقعت لك إيصالا من غير شك. أما الأمور الأخرى التي جئت على ذكرها في رسالتك فلا أحب أن أناقشها أو أرد عليها، وما ذلك كله إلا سوء تفاهم مرده إلى سلوكك المألوف وتصرفك المعتاد وإلى صراحتك الطبيعية أيضا. أنا أعلم أن طبعك المنطلقة لا يطيق أي تردد، ولسوف تكون البادئة بمد يدك إلي. لقد أخطأت يا إيفان بيتروفيتش، أخطأت خطأ فادحا. إنني مستعد لأن أجيء إليك معتذرا رغم أنك جرحتني، ولكن المتاعب والهموم قد بلغت من إرهاقي منذ أمس أنني أكاد أموت تعبا ولا أكاد أستطيع الوقوف على قدمي. ومما زاد شقائي أن زوجتي مريضة راقدة في سريرها، إنني أخشى أن يكون مرضها خطيرا. أما صغيري فقد تحسنت صحته ولله الحمد، ولكنني أدعو الآن القلم، إن الأعمال تناديني وهي كثيرة. 6. من إيفان بيتروفيتش إلى بيتر إيفانوفيتش في 14 من نوفمبر. السيد المحترم بيتر إيفانوفيتش، صبرت 3 أيام محاولا أن أنتفع بهذا الوقت، لكنني وأنا أحس أن اللطف والأدب والوداع هي أولى واجبات الإنسان المتمدن، تحاشيت منذ رسالة التي بعثت إليك في 10 من هذا الشهر أن أذكرك بنفسي. أولا، لأدع لك الوقت اللازم للقيام بواجباتك المسيحية تجاه المرحومة عمتك، وثانيا الانصراف إلى بعض التأملات والتحريات بصدد قضية ملحة مستعجلة. وها أنا ذا أصارحك الآن مصارحة حاسمة، أعترف لك بلا مواربة ولا مخاتلة أنني عند قراءتي رسالتيك الأوليين ظننت أنك لم تفهم نياتي، لذلك حاولت أن أراك لأشرح لك الأمر صراحة. قلت لنفسي إن القلم خدع، فلعل تعبيري كان غامضا فأخطأت فهمه. أنت لا تجهل أنني امرئ لا يجيد تكلف الأدب، وأنني أتجنب التظاهر الأجوف والتصنع الكاذب. لقد علمتني تجربة طويلة أن المظهر يضلل، وأن الأفعى كثيرا ما تختبئ تحت الأزهار، لكنك فهمتني في حقيقة الأمر، وإن لم تجب بما كان ينبغي أن تجيب به فلقد كان ذلك منك نفاقا ورياء، لأنك قد صممت سلفا على أن لا تفي بعهد الشرف الذي قطعته على نفسك، ولو أدى ذلك إلى قطع علاقات الصداقة بيننا، ولقد برهنت على ذلك بسلوكك المشين معي، وهو سلوك يسوء إلى مصالحي وما كنت لأتوقعه منك قط. كنت لا أريد أن أصدق هذا إلى أن جاء اليوم الذي نحن فيه، ذلك أنني وقد فتنت عن حقيقة علاقتنا في أول الأمر بمظاهرك الرقيقة وحديثك الأنيق وحسن فهمك للأعمال والمصالح. كنت أظنك صديقا وكنت أعدك رفيقا حقا، ولكنني أدرك الآن أن كثيرا من الناس يخفون وراء مظاهر الأدب الكاذب المنافق المرائي صفات رديئة وخصال مسمومة، فهم يستعملون كل ذكائهم في إيقاع أكبر أذى في الآخرين. إنهم يخشون الورق والقلم ويغررون بمن يتعاقدون معهم بدلا من أن يسعوا إلى نفع الوطن ونفع أقرانهم. إن سوء نيتك يتضح أيها السيد من الوقائع الدامغة. فأولا، بينما كنت أصف لك وضعي بلغة واضحة دقيقة أيها السيد، بينما كنت أسألك عن معنى غمزاتك فيما يتعلق بأوجين نيكولايتش، لازمت أنت الصمت وتهربت من كل إيضاح، مضيفا إلى ذلك إغاظتي وإحناقي بشكوك مسيئة وشبهات مهينة. وبعد لجوئك إلى وسائل من هذا القبيل لا يحصى عددها كتبت تقول لي إن ذلك كله يحزنك. وأخيرا، بينما كانت الدقائق والثواني ثمينة عندي إلى أقصى حد، ساءك أن أمضي باحثا عنك في كل مكان بالعاصمة، وأخذت تكتب إلي تحت ستار الصداقة رسائل تتهرب فيها عامدا من الكلام في موضوعنا، وتروح تثرثر تضليلا في كل أمر من الأمور، متحدثا عن مرض زوجتك الغالية وعن اهتمام الطبيب بمعالجة ابنك الذي تنبت أسنانه، مصرا على العودة إلى هذه التفاصيل في كل رسالة من رسائلك إصرارا لا حياء فيه. طبعا أنا أسلم بأن آلام الابن تؤلم قلب الأب، ولكن فيما التحدث عن هذه الأمور، بينما هناك أمر أخطر شأنا وأهم منزلة يجب أن تكتب إلي فيه. وكنت أصمت وكنت أنتظر، أما وقد انقضى الوقت فإن واجبي يقضي علي بأن أشرح ما بنفسي. وأخيرا، فإنك وقد عبثت بي إذ حددت لي مواعيد كاذبة عدة مرات، قد جعلت مني مهرجا لك ودمية بين يديك، وذلك ما أرجو أن تعتقد أنني لا أرتضيه أبدا. لقد حددت المواعيد واحدا تلو آخر ثم لم تفي بأي موعد منها، متعللا بالسكتة التي أصيبت بها عمتك، متخذا منها ذريعة لم تستحي أن تسيء استعمالها. وقد علمت أثناء هذه الأيام الثلاث أن عمتك قد أصيبت بالسكتة في مساء اليوم السابع من الشهر قبيل منتصف الليل، وإذا فأنت لم تتورع عن تدنيس العلاقات العائلية باتخاذها ذريعة لمخادعة غريبة. هذا وإن عمتك لم تمت في الوقت الذي ذكرته كذبا بغير حياء، بل ماتت بعده ب24 ساعة. لو شئت أن أحصي لك مخادعاتك لما فرغت من إحصائها، وأنت تسميني صديقك العزيز بغية أن تخدعني ما في ذلك ريب، وأصل الآن إلى مخادعتك الكبرى. إن هذا السكوت العنيد عما يتصل بمصالحنا المشتركة إلى سرقتك المشينة للرسالة التي كنت قد شرحت فيها ولو شرحا غامضا جدا ما تم الاتفاق عليه بيننا بشأن القرض الذي أكرهتني عليه ومقداره 350 روبلا أخذتها مني بغير إيصال، كذلك إلى تلك الوشايات والنمائم التي تذيعها في الناس عن صديقنا المشترك أوجين نيكولايتش، واضح أنك أردت أن توهمني أنه امرئ لا يمكن الحصول منه على شيء وأنه من هذه الناحية لا خير فيه البتة. لكنني أعرف أوجين نيكولايتش وأعده شابا جم التواضع ممتاز السلوك ويستحق الاحترام الشامل. أنا أعرف أنك كنت في كل مساء خلال 15 يوما تربح منه عشرات الروبلات بل ومئة روبل أحيانا في المقامرة بالورق، وأنت اليوم تنكر هذا كله، ثم لا تكتفي بنسيان العناء الذي لقيته من أجلك بل تغتصب أيضا مالي مضللا إياي بوعود مقاسمة الأرباح، معفيا نفسك من الاعتراف بفضلي. ولا يمنعك عن هذا حرص على الاستقامة والوفاء، بل تعمد إلى الكذب والافتراء أيضا لتقدح في إنسان أدخلته منزلك، مع أنك تزعم أنت نفسك أنه أول أصدقائك وأنك تحله بينهم في منزلة الصدارة رغم وضوح نياتك ورغم أن كل إنسان يعرف ما قيمة صداقتك. أختم الآن رسالتي معتقدا أن هذه الشروح كافية، وإليك الخلاصة. إذا وصلتك رسالتي هذا فلم تبادر على الفور إلى دفع 350 روبلا بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي هي من حقي باعترافك ووعودك، فسألجأ إلى جميع الوسائل الممكنة التي تكفل استرداد مالي، ولو اضطررت أن أعمد في سبيل ذلك إلى القوة. أنا أعلن لك أنني أملك وثائق يستطيع خادمك المطيع أن يستعملها فيلحق باسمك ضررا بالغا وأذى لا دواء له ولا برأ منه. 7. من بيتر إيفانوفيتش إلى إيفان بيتروفيتش في 15 من نوفمبر. إيفان بيتروفيتش، حين قرأت رسالتك الغريبة التي لا تصدر إلا عن فلاح خطر ببالي أول الأمر أن أمزقها إربا إربا، لكنني قررت بعد إذن أن أحتفظ بها من باب الطرافة. ثم إنني آسف آسفا صادقا لما وقع بيننا من سوء التفاهم، وقد أردت ألا أرد على رسالتك، ولكن الضرورة تجبرني أن أفعل. يجب أن أصرح لك أنه يسوءني جدا أن أراك بعد اليوم في منزلي، وأن امرأتي تشاركني هذا الشعور، فصحتها مضعضعة ورائحة القار تتعب رئتها، وهي ترد إلى زوجتك الكتب التي أعارتها إياها دون كيشوت دولامانش مع أجزل الشكر. أما حذاؤك الكاوتشوك فيؤسفني أن أقول لك إنني لم أعثر عليهما في أي مكان، لقد بحثنا عنهما طويلا فلم نجدهما، سأشتري لك حذاءين عوضا عنهما. 8. في اليوم 16 من شهر نوفمبر تلقى بيتر إيفانوفيتش بالبريد رسالتين، فلما فض الظرف الأول وجد فيه بطاقة مطوية عدة طيات من ورق وردي اللون طري مكتوبا بخط زوجته موجهة إلى أوجين نيكولايتش مؤرخة في 2 من نوفمبر، والظرف لا يضم شيئا غير تلك البطاقة. وها هو ذا يقرأ البطاقة: عزيزي أوجين، لم أستطع أمس، إن زوجي لم يغادر البيت طوال السهرة، تعال غدا في 11:00 تماما، زوجي مسافر في 10:30 ولن يعود قبل منتصف الليل، ظللت مغطاظة حانقة الليل كله، أشكر لك ما تزودني به من حكايات وما تبعثه إلي من رسائل وما أكثرها قراطيس. أهي التي تكتب إذن كل هذا؟ الكتابة جميلة الأسلوب على كل حال. شكرا، أرى أنك تحبني، لا تزعل بسبب الليلة مبارحة، وتعالى ناشدتك الله. ويفض بيتر إيفانوفيتش الظرف الثاني فيقرأ: بيتر إيفانوفيتش، ما كان لي من تلقاء نفسي أن أضع قدمي في بيتك، لقد كان من غير المفيد تسويد كل تلك الصفحات من الورق في سبيل ذلك، سأسافر في الأسبوع المقبل إلى سامبارسك، ويبقى لك صديقك العزيز جدا المحترم جدا أوجين نيكولايتش، أتمنى لك السعادة. أما عن حذائي فدع عنك هذا الهم. 9. في اليوم 17 من شهر نوفمبر تلقى إيفان بيتروفيتش بالبريد رسالتين، فلما فض الأولى أخرج منها بطاقة مكتوبة على عجل الكتابة بخط زوجته ورسالة موجهة إلى أوجين نيكولايتش مؤرخة في 4 من أغسطس، ولا يضم الظرف شيئا آخر غير تلك الرسالة. ويقرأ إيفان: وداعا يا أوجين نيكولايتش، وداعا، أسأل الله أن يعوضك خيرا. كن سعيدا. أما أنا فحظي رهيب، لتكن مشيئة الرب. لولا عمتي لكنت كلي لك. لا تضحك مني ولا من عمتي، سأتزوج غدا. لقد سر عمتي كثيرا أن وجد شاب طيب يقبل أن يتزوجني بلا مهر أقدمه. لقد أمعنت النظر إليه اليوم أول مرة. يبدو لي أنه إنسان طيب القلب. إنهم يستعجلونني. وداعا وداعا يا حبيبي الغالي. تذكرني، تذكر من لن تنساك مدى الحياة. وداعا. ها أنا ذا أوقع رسالتي هذه كما وقعت رسالتي الأولى. هل تتذكر؟ تاتيانا. وفي الرسالة الثانية يجد إيفان بيتروفيتش ما يلي: إيفان بيتروفيتش، غدا يصلك حذاءان جديدان من المطاط. ليس من عادتي أن أخذ من جيوب الآخرين أي شيء، لا، ولا أريد أن ألم من الشوارع أوراقا بالية. يسافر يوجين نيكولايتش إلى سامبريسك في غضون أيام، فإن أعمالا هامة تناديه هناك، وقد رجاني أن أبحث له عن رفيق يصحبه في رحلته. هل تريد أن تصحبه؟